السلام عليكم. جاءت الحلقة الخاصة التي ينتظرها الجميع في آخر كل سنة، أفضل كتب قرأت أو قرأتها هذه السنة. هذا العام معي 5 كتب، معظمها 4 ربما حتى الخامس إلى حد ما شوية، هي كتب علمية، الأخير في علم النفس، علم السلوك البشري. لكن الكتب 4 الأولى 2 منهما في علوم الفضاء والفلك والكون والاكتشافات، و2 منهما في الذكاء الاصطناعي كما تتوقعون، لأن طبعا هناك انفجار للذكاء الاصطناعي في أيامنا هذه، وهناك اهتمام خاص وكتب حول ما تعنيه هذه الثورة. الكتاب الأهم هذه السنة بالنسبة لي بدون أي شك هو عنوانه هل الأرض استثنائية؟ الكتاب أو العنوان ربما مثير إلى حد ما، هل الأرض استثنائية؟ معنى خاصة جدا، معنى أن الحياة طبعا، وعنوانه التحتي هو البحث عن الحياة في الكون، فيتبادر للذهن أن ربما هذا الكتاب سيقول لنا الحياة على الأرض هي حياة خاصة نادرة فريدة من نوعها، لا يوجد مثلها، استثنائية حقيقة في الكون. لكن هو ما يقصده هو هل الحياة موجودة في أماكن أخرى؟ كيف ظهرت الحياة على الأرض؟ هل الحياة التي هي على الأرض هي حياة فريدة من نوعها، استثنائية بأي معنى بأي طريقة؟ ولماذا أعتقد أن هذا الكتاب مهم جدا؟ لأنه أولا هو يتناول موضوعين في نفس الوقت، 1 كيف ظهرت الحياة على الأرض في بداية تاريخ الأرض، وثانيا هل توجد حياة خارج الأرض على الكواكب أو الأقمار الخارجية خارج المجموعة الشمسية، بل حتى داخل المجموعة الشمسية، وهل هذه الحياة الموجودة هناك أولا هل هي كثيرة، هل هي نادرة، هل هي مثل الحياة الموجودة على الأرض بنفس الكيمياء بنفس القوانين، أم هي مختلفة إلى حد ما؟ وسأعود إلى هذه الفكرة بعد لحظة. والجزء الأهم حقيقة هو الجزء الأول، حيث يبين لنا الكاتبان، ماريو ليفيو هو فيزيائي فلكي مرموق ونشر عددا من الكتب التي لاقت رواجا وكانت بست سيلر في السنوات الكثيرة الماضية، والثاني جاك شوستاك حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في الأحياء سنة 2009 من جامعة شيكاغو، رجل يعني عالم من أعلى مستويات في هذا المجال، تخصصه حقيقة هو كيمياء الحياة. ويبين لنا الكاتبان خاصة في الجزء الأول من الكتاب أن تطور الحياة وظهور الحياة، مش فقط تطور الحياة، ظهور الحياة من الجزيئات الأساسية الأولى على الأرض قد تم في هذا الموضوع قفزات وتقدم رهيب خلال العقد أو العقدين الأخيرين. أنا كنت استمعت قبل حوالي 10 إلى 15 سنة إلى رجل آخر حائز على جائزة نوبل في الكيمياء الحيوية، ورغم أنه هو غير مؤمن وليس له علاقة بإحنا بشر يعني خاصين مكلفين نحن خليفة الله في الأرض إلى آخره، قال بصريح اللفظ، قال ظهور الحياة على الأرض موضوع يكاد يكون مستحيل الفك، هذا لغز سيبقى يعني قائما إلى قرون، لا أتوقع أننا سنحل هذا اللغز لتعقيده الكبير، وقال أنا أعرف هذا الموضوع عن كثب. ولكن الآن وبمجرد 10-15 سنة بعد ذلك يأتينا علماء ويقدمان معلومات تفصيلية، لذلك أعتقد أن الكتاب مهم جدا، أنصح به كل من يهتم بهذا الموضوع وكل الطلبة والباحثين في مجالات الكيمياء، كيمياء الحياة، بايو كيمستري، كيف هذه الجزيئات، كيف يمكن فعلا لدينا الآن أفكار ومعلومات وتجارب أنه يمكن أن تتركب، خاصة إذا دمجناها مع الظروف المختلفة الجيولوجية والبيئية للأرض في الفترة الأولى. هذه القفزة العظيمة التي حدثت، أن هناك نسق جديد، أننا لا ننظر في الكيمياء لوحدها، بل ننظر للكيمياء مع الجزيئات، مع الظروف البيئية والجيولوجية، بل حتى مثلا يقول أن الاصطدامات للكويكبات التي حدثت في البداية بالمركبات ربما العضوية والمعدنية التي أتت بها والظروف التي أحدثتها بدرجة الحرارة بالمياه الموجودة التي أتت بها ربما هذه الكويكبات إلى آخره، وأننا الآن صرنا نميل بقوة إلى أن الحياة بدأت في بحيرات صغيرة لم تظهر كما ساد الاعتقاد لفترة طويلة في داخل البحار في المحيطات في أعماق الماء إلى آخره، يقولون لا الآن الظروف الأفضل بكل العوامل المختلفة هي ربما تكون في هذه البحيرات الصغيرة، ويجب أخذ كل هذه الأفكار بعين الاعتبار مع بعض. الفكرة الأخرى هو أنه يبدو أن الآن سادت فكرة ما يسمى الأراني وورلد، يعني عالم الأراني، الأراني اللي هو ريبو نيوكليك أسيد، الحمض الريبو نووي الذي هو مثل الدي ان اي، مثل الحمض النووي المعروف عندنا الذي هو موجود في كل الخلايا، ولكن هو ار ان اي ومعظمه يعني تركيبه واحده، سلسله واحده وليست سلسله مزدوجه هكذا مثل الدي ان اي. ان الحياه بدات بالار ان اي، وان الار ان اي هذا رغم انه يختلف في تركيبه الكيميائي الى حد ما، الاربع مكونات ثلاثه منها مشتركه مع الدي ان اي والرابع مختلف، المهم أن الأرانية هذا عندما تشكل في البداية كانت لديه خاصيات سمحت له أن يركب جزيئات، ثم ربما بعد ذلك تشكل الدي ان اي، وبعدما تشكل الدي ان اي تشكلت خلايا من نوع مختلف عن الخلايا التي نعرفها اليوم، وأنها كانت تتفاعل مع المحيط بشكل شبه يعني مفتوح كأنها شفافة إلى حد ما إلى آخره إلى آخره. تطورات علمية رهيبة مهمة جدا، بعض من الصفحات صعبة القراءة حقيقة، أشكال إلى آخره، وليس كتاب علمي يعني متخصص، هو موجه للمثقفين للطلبة للمتعلمين الراغبين في الاستفادة، ولكن يعني يوضح لك بالأدلة وبالخطوات المختلفة كيف أننا تقدمنا. طبعا اللغز هذا لم يحل لحد الآن، كيف بدأت الحياة، كيف ظهرت الخلايا الأولى، ولكن هناك تقدم رهيب. فكرة الأخرى أن البحث عن ربما الحياة في باقي الكون، في على الكواكب والأقمار داخل المجموعة الشمسية وخارج المجموعة الشمسية، سواء كانت حياة بدائية أو حياة متقدمة، الحياة البدائية خاصة اللي هي طبعا احتمالها أكبر ببعيد من الحياة العاقلة، الحياة البدائية ما زال هناك احتمال أن نجدها داخل المجموعة الشمسية، المريخ، يوروبا، إنسليدس أعطانا يعني معلومات رهيبة عن إنسليدس، تايتان فاجأني بأن تايتان هذا ربما يكون فريدا من نوعه، لأنه قد يحمل نوعين من الحياة مختلفة، واحد تحت السطح في المياه الموجودة تحت سطحه مثل يوروبا ومثل إنسليدس إلى آخره، وفي هذه الحالة نتوقع أن تكون الحياة يعني كربونية عضوية مثل الموجودة على الأرض، وحياة ربما توجد أيضا في البحيرات الكحولية خلينا نسميها يعني اللي فيها إيثين وربما سوائل من الميثين وغيرها على السطح، وأن هذه ربما تكون حياة من نوع كيميائي مختلف لأنها ظروفها مختلفة، درجة الحرارة منخفضة جدا، لا تقوم على الماء السائل إلى آخره إلى آخره. يعني أفكار رهيبة جدا مهمة، هذا الكتاب أنصح به الجميع، كل من يهتم بهذه المواضيع أن يعود إليها. الكتاب الثاني كنت قرأته قبل حوالي سنة، وهو صدر سنة 2023، مصطفى سليمان مع أحد الكتاب، يعني معظم الكتاب من تأليف مصطفى سليمان، ذكرته عدة مرات، هذا مختص في الذكاء الاصطناعي، بريطاني من أصول سورية، ويعني قدم الكثير في شركات مهمة، كان في أوبن إي آي في الأول إلى آخره، مع مايكل باسكا اللي هو كاتب يعني كأنه كاتب صحفي أكثر، ولكن اشترك معه في تأليف هذا الكتاب The Coming Wave، الموجة القادمة، التكنولوجيا والقدرة وأعظم معضلة في القرن 21، Technology, Power and the 21st Century's Greatest Dilemma. ما هي هذه المعضلة وما هي هذه الموجة القادمة؟ الموجة القادمة هي موجة تكنولوجية مركبة مشتركة من الذكاء الاصطناعي ومن علم الأحياء الاصطناعي Synthetic Biology، يعني أننا صرنا الآن قادرين على أن نصمم يعني جينات هندسة وراثية من تركيبنا من تصميمنا 100% ونضعها في خلايا وتشتغل بالطريقة التي نريدها بالمواصفات التي نريدها، هذا ما يسمى Synthetic Biology. مع الذكاء الاصطناعي ومع الروبوتكس مع الروبوتيات على علم الروبوتات، يقول مصطفى سليمان أن هذه التركيبة مع بعض هذه هي موجة تكنولوجية عظيمة قادمة وتقدم لنا ربما بعض الفوائد الكبيرة جدا، ونحن نشهد الآن أن هناك فوائد كبيرة من الذكاء الاصطناعي إذا أحسننا استخدامه إلى آخره، ولكن في نفس الوقت تمثل معضلة كبيرة لأنها تأتي بمخاطر مهمة جدا يجب الانتباه إليها. ما هي الأفكار أو ما هي الأمور التي تأتي بها؟ تأتي أولا بأنها تستطيع أن تدير لنا أجزاء رئيسية من حياتنا بما فيها السياسة بل السياسات، يعني كيف سنعمل، ما هي القوانين التي ستعمل، كيف سيتم التحكم في هذا الجانب من الحياة وفي هذه الجوانب حتى في حياتنا نحن، هذه المراقبة التي ستفرض علينا يعني رقميا حيويا بيولوجيا طبيا، كل المعلومات معروفة عنا، كل يعني حتى تفكيرنا ربما يصير معروف، كل لأننا كل ضغط كل زر نضغط عليه، كل فكرة نبحث عنها، كل معلومة نرسلها إلى شخص إلى آخره، ستكون هناك هجمات إلكترونية، ستكون هناك أمراض سيتم هندستها، بعض الفيروسات التي سيتم هندستها، أنواع جديدة من الحرب، البطالة التي ستشمل يعني جماعات كبيرة من البشر، بل أكثر من ذلك يقول ستتوزع القوة الباور، هذا ولذلك هو في عنوانه تكنولوجي باور. باور كيف باور؟ لأن الآن سيصير من السهل جدا لأي مجموعة صغيرة أن يكون لها مختبر وتصنع فيروسات وتصنع يعني قنابل حيوية بل وقنابل رقمية إلكترونية، وتكون لديها فتكون كأنها قوة عظمى، وهي مجموعة من العلميين ومن المهندسين في مختبر مخفي في لا ندري في أي مكان في العالم. لذلك مصطفى سليمان مشكلته الأكبر يقول أكبر معضلة بالنسبة لنا ما يسميه الكونتينمنت، الاحتواء. ما معنى الاحتواء؟ كيف نتحكم في هذه الموجة، في هذه التكنولوجيا، كيف لا نتركها تنفلت وتتوزع وتخرج عن السيطرة وتنتشر عند ممكن حتى مجرمين أو حتى قوى يعني لا تحب الخير أو يعني تتعارك، أو الاحتواء containment. ويقول يعني يجب، هذا هو التفكير الذي يجب أن ينصب عليه، وهو إلى حد ما متشائم، يقول أنا يعني خائف جدا وأنا أعتقد أن هناك خطر رهيب يعني ومن الصعب أن نتداركه، ومع ذلك يقترح علينا 10 استراتيجيات للاحتواء، منها كيف أننا نفرض شروطا على كيفية تطوير هذه البرامج سواء البرامج الذكية أو البرامج الحيوية، الفروض على الشركات، قوانين، تدقيق حكومي، مراقبة وتحفيز حتى الشركات، مش فقط يعني فرض قوانين ولكن تحفيز الشركات أنها تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأفكار وتخرج بنا إلى بر الأمان كما نقول. الكتاب الثالث هو كتاب رائع، أعتقد هو أفضل كتاب قرأته هذه السنة من حيث الأسلوب ومن حيث القصص ومن حيث المعلومات، ليس هو الأهم كما قلت، ربما الكتابان الأولان كما ربما يعني يتبين لكم من حيث ما عرضت أنهما كتابان مهمان جدا من حيث المادة والمحتوى والموضوع. لكن هذا الكتاب اللي هو كتاب ريبيكا بويل قمرنا أور مون، كيف غير رفيقنا السماوي، هكذا تسميها سيليستيال كومبانيون، رفيقنا السماوي كوكبنا الأرض، ووجه التطور، هي تقول evolution هكذا بشكل عام، عندما نقرأ كلمة evolution أعتقد أنها تقصد التطور البيولوجي، ولكن هي تقصد فعلا التطور البيولوجي، ولكن التطور الثقافي البشري كله، كيف لعب القمر دورا رئيسا في تطور الأرض منذ نشأتها من أول سنواتها إلى يومنا هذا بما في ذلك الحضارة البشرية. كتاب رائع جدا من حيث التسلسل التاريخي والمعلومات والقصص. يعني مثلا يبدأ الكتاب بقصة رهيبة مثيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، عندما كان الجنود الأمريكيون يريدون الاستيلاء على جزيرة في المحيط الهادي عندما كانت الحرب مع اليابان، وقالت كان عليهم أن يغزوا هذه الجزيرة، فحسب حساباتهم متى في أي لحظة يجب أن نفعل ذلك، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار المد والجزر، الماء البحر هذا سيرتفع أو يعود، وكيف أن البواخر، ويمكن لها أن تصل إلى الجزيرة أو لا تصل، وتكون بعيدة عن الشاطئ أو الساحل إلى آخره. فقالت تم الحساب، ولكن لأن في ذلك الوقت البرامج الحاسوبية لم تكن متوفرة، حساب المد والجزر في تلك النقطة بالذات لم يكن متوفرا، كان هناك خطأ كبير في حساب المد والجزر، أدى ذلك إلى عدم قدرة البواخر الأمريكية الوصول إلى الشاطئ، وكان الجنود اليابانيون يضربونهم، أدى ذلك إلى موت 3000 جندي أمريكي في هذه المعركة فقط لأنهم لم يحسبوا المد والجزر الذي هو تأثير القمر على هذه البحار في تلك الجزيرة في تلك الحرب. وتروي أيضا وتقول جدي كان في تلك المعركة، لم يمت هو ولكن قالت كان، فتقول أنا تأثير علي أنا مباشرة في تاريخي يعني عائلتي تأثير القمر وعدم فهمنا أو فهمنا للقمر مهم جدا. نفس الشيء بالنسبة لغزو النورماندي اللي هو غزو القوات التحالف على ألمانيا النازية في الشاطئ الفرنسي نورماندي، يعني معركة رهيبة جدا في أعتقد كانت 6 يونيو 1944 تقريبا تاريخها، وكانت رهيبة جدا. وقالت كما روى وينستون تشرشل نفسه في مذكراته أنه روى أنه كان علينا أن نحسب مش فقط القمر ولكن الإضاءة من القمر والمد والجزر، ولأننا سنرسل أجسام أو سنرسل كيف نسميها جلايدرز، يعني كأن طائرات التي بدون محرك حيث أنها تنزل على الشاطئ ويكون هناك غزو من الجو ومن البواخر إلى آخره. فتقول كان القمر مهما جدا في ربما أهم معركة في القرن العشرين. لكن تأتي ريبيكا بويل وتقص لنا يعني جوانب مهمة ومثيرة جدا، جوانب علمية. أولا كيف أن القمر طبعا معروف لدينا الآن أنه هو الذي يعطي استقرارا لمحور الأرض، ولو لم يكن هناك استقرار لمحور الأرض لكانت هناك تغيرات كبيرة في المناخ وفي الطقس الأرضي، ولما تطورت الحياة ولا كانت يعني الأرض يعني جحيما. من جانب آخر أن المد والجزر لعب منذ البداية دورا مهما جدا لأنه يسحب من البحر إلى الأرض ومن الأرض إلى البحر المواد المغذية للحياة التي كانت في البحر ثم خرجت وعادت إلى البحر، الحوت إلى آخره. فعلى الأقل جوانب علمية مهمة جدا، تأثير متبادل بين الأرض وبين القمر. القمر هو بالنسبة للأرض إذا عملنا حجم هو ليس أكبر قمر في المجموعة الشمسية، ولكن إذا حسبنا نسبة كتلة أو قطر القمر قمرنا إلى كتلة أو قطر الأرض فهذه النسبة هي الأكبر ببعيد في المجموعة الشمسية، لذلك تأثير قمرنا فريد من نوعه، إضافة طبعا إلى الكسوفات والخسوفات والمعلومات التي نأخذها من تلك الحالات وتطور علم الفلك كيف تطور، ثم طبعا تأثيره على البشر يعني من جوانب عديدة رهيبة جدا. واحد طبعا أن التقاويم البشرية من البداية كانت قمرية، لأن القمر سهل جدا أن نراه ونعرف نحن في أي يوم من الشهر، ونحن هل مر علينا شهر شهرين، نحسب الأشهر بسهولة، نحسب الأيام في الشهر. ثم شيء ثاني أن هذا التقويم يعني تزامن أو التصق بعبادات وشعائر دينية في الإسلام خاصة. بالمناسبة بين قوسين، أنا كنت سأضع هذا الكتاب كرقم واحد، ولكن هكذا من بابي أن هذا الكتاب أحد النقائص، ربما النقص الكبير الواضح في الكتاب، أنها لم تعطي أي أهمية للتقويم الإسلامي، لم تنظر إلى أن القمر لاعب ولا يزال يلعب، وما زلنا نعاني من مشكلة رؤية الهلال ورمضان والأعياد، لا وجود لهذه الأفكار في الكتاب للأسف الشديد، رغم أنها عادت إلى العهد البابلي وغيره، وكيف تطور فهم القمر وتأثيره على العبادات، وكيف أن القمر في فترة ما تحول إلى آلهة عند البابليين، وثم انتقل إلى الفرس، ثم انتقل إلى الإغريق، ثم وطبعا آخر فكرة وآخر الفصول تخصصها إلى العصر الحديث، وكيف أن وصول البشر إلى القمر سنة 1969 برحلة أبولو غير نظرتنا إلى القمر، صرنا الآن نعتبره يتسميه القارة الثامنة، أنها صار كأن جزء من الأرض، أن سنذهب إليه، وخلال العقود القادمة ستكون رحلات حتى السياحية، يوم يومين نصل إلى القمر، نقضي كم يوم نرجع، ستكون هناك محطات وقرى وربما فنادق، وأن هناك طبعا رحلات ومشروع أرتميس القادم خلال السنوات القادمة. كتاب رهيب جدا من حيث الأسلوب، من حيث التسلسل التاريخي إلى آخره، المعلومات العلمية رائعة جدا، أنصحكم به كثيرا. الكتاب الرابع عودة إلى الذكاء الاصطناعي، كتاب بسيط جميل أنصح به كثيرا، ولو أنه بدأ الآن يعني يصير شوية كأنه تجاوزه الزمن، يعني لاحظوا ولو أنه صار له لم يعني يمر عليه سنة على صدوره، كتاب إيثان موليك الذكاء المزدوج، هكذا يسميه Co-Intelligence، العيش والعمل مع الذكاء الاصطناعي. إيثان موليك هو أستاذ التسيير أو المانجمنت الإدارة في أحد أكبر معاهد الأعمال في أمريكا، وورتون سكول في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، وهو مهتم كثيرا، رغم أنه يقول أنا لم أدرس ذكاء اصطناعي، ولا أنا عندي علم حواسيب، ولا أعرف حتى أكثر لغات البرمجة، ولا أعرف أنا أي شيء، لكن يستخدم الذكاء الاصطناعي في تدريسه ومع طلبته وفي كل المشاريع التي يقترحها، مشاريع الأعمال بيزنس، ويعني وهو مستشار عند عدة شركات الأخري، وألف لنا هذا الكتاب البسيط الذي عنوانه الذكاء المزدوج Co-Intelligence. ما معنى Co-Intelligence؟ معناه أنه من الآن فصاعدا يا جماعة يجب أن نفكر دائما أننا عندنا الذكاء البشري وعندنا الذكاء الاصطناعي ونمشي مع بعض، ولكن يجب أن نتأكد هل نحن سنعتمد على الذكاء الاصطناعي وفي أي حالات، هل سنعتمد على ذكائنا فقط وفي أي حالات، نعتمد على اثنين ولكن بأي طريقة، نقسم الأعمال أو نعمل مع بعض في نفس الوقت، فهو سيشرح لنا كل هذا. يقول هناك أربع مبادئ يجب أن نعتمدها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي من اليوم فصاعدا. أولا، إشراك الذكاء الاصطناعي دائما خلي بالك أنه عندي ذكاء اصطناعي فخليه معك، مش بالضرورة أنك ستعتمد عليه، ولكن خليه معك دائما، الآن صار موجودا. ثانيا، يجب أن يكون البشر دائما في الحلقة كما نقول، يعني in the loop، لا يخرج البشر وتعتمد على الذكاء الاصطناعي هكذا دون مراقبة ودون إعطاء أوامر ودون التدقيق، هذا اثنين. ثالثا، التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه شخص آخر، وفعلا من منا ومن منكم يستخدم الذكاء الاصطناعي كثيرا لاحظ أنه بعد لحظة تصير تتعامل معه كأن البشر، تقول له no, not like this، لا مش هكذا، لا غير، أنا قصدت كذا، أعمل لي كذا، ولماذا تقول هذا، لا هذا الكلام مش صحيح، تتعامل كأنك أنت تتعامل مع زميل. ورابعا، افتراض أن ما لديك الآن هو أقل جودة وكفاءة مما سيكون غدا. دائما خلي بالك أنه ربما هناك تطور، ربما هناك أداة أفضل، دائما ابحث عن الأداة الأفضل، لا تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي الموجودة عندك اليوم، دائما اعتمد على ما هو آت. طيب الآن خلينا في بالنا وسنعتمد وسنشرك معنا الذكاء الاصطناعي بأي طريقة. يقول هناك بعض المهام، بعض الأمور، بعض العمليات التي سنعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي محضا. هذه كل ما هو روتيني، كل ما هو حسابات، تدقيق، وضع جداول إلى آخره، هذه خليها للذكاء الاصطناعي، لا تضيع وقتك، خلاص خلي في بالك أنه في أشياء تخلص منها أنت، أعطيها للذكاء الاصطناعي، ابدأ من الآن فكر أنه أشياء كنت دائما أقوم بها أنا لن أقوم بها بعد الآن. ثانيا، هناك أمور يجب أن أبقى أنا الذي أقوم بها، منها خاصة الأمور التي لها علاقة بالتفكير، الأمور التي لها علاقة بالأخلاقيات، الأمور التي لها علاقة بالقرارات، لا يجب أن أعطي للذكاء الاصطناعي القدرة على اتخاذ قرارات خاصة بشكل مستقل، وخاصة الأمور التي فيها جانب أخلاقي في الموضوع. ثالثا، إذا رح نعمل مع بعض، أمور يعملها هو، أمور أعملها أنا، أمور نعملها مع بعض، لكن نعملها مع بعض كيف؟ إما أننا نقسم الأدوار، أنت أعمل كذا وأنا أعمل كذا ثم أنا أجمعهم مع بعض، أو أننا نعمل مع بعض بالاشتراك، أنا أعمل أنت تعطيني، تقترح علي أنا أعود ثم أعطيك، راقب لي أنت، دقق لي في هذه المعلومة، وهكذا بالتوازي مع بعض، هذا الكو انتليجنس حقيقة هكذا الذي يتم في الأخير. فيعني إيثان موليك يؤكد لنا أن قدرات الذكاء الاصطناعي هذه ستحسن من جوانب كثيرة من حياتنا، خاصة الإنتاج، خاصة التطوير، التصميم، حتى الأمور التي نعتقدها هي إبداع سيكون فيها، سيكون لها دور مهم للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب أن نفهم جيدا كيف يعمل الذكاء الاصطناعي وكيف نستغله ونستفيد منه بالطريقة الصحيحة. الكتاب الخامس كما قلت، حتى نخرج شوية من الذكاء الاصطناعي ومن علوم الفلك والفضاء والكون، ماجي جاكسون كتبت لنا كتاب عن الارتياب، Uncertainty، حكمة وعجائب عدم التأكد. العنوان بالإنجليزي Uncertainty or Uncertain, the wisdom and wonder of being unsure. ما معنى الارتياب؟ الارتياب عندما أكون أنا غير متأكد من شيء، هذا هو عدم التأكد، غير متأكد من شيء. فأول فكرة تؤكد عليها ماجي جاكسون، كتاب أيضا بأسلوب رائع، يعني يكاد يكون يعني شعري بأسلوبه، جميل جدا، إنساني، يعني يريد حقيقة للإنسان أن يكون حكيما وأن يفكر وأن يكون سلوكه يعني جميل. ما هي الفكرة الأولى؟ تقول أن الارتياب هذا ليس عيبا، ليس نقصا، أنني أنا مش متأكد، أنا لا أدري ما هو القرار الذي ستتخذ، والله أنا متردد لا أدري. وفعلا هذا يعني معاكس للأفكار التي يعني أخذناها كثيرا حتى في تربيتنا، فإن فساد الرأي أن تتردد، في بيت الشعر المشهور عندنا، إن كنت ذا عزم فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. هي تقول لا لا، فساد الرأي مش أنك تتردد، بالعكس، فساد الرأي أن تتسرع، أن تعتقد أن لدي معلومة وأني أعرف وأني سأتخذ القرار وتجري في الموضوع وتنتهي. تقول يعني التريث، الاعتراف أنني لا أعلم بالضرورة، أو هناك نقص لدي في المعلومات، في التحليل، هذا بالعكس يزيد في القدرة على الإبداع، يزيد في القدرة على الوصول إلى نتائج صحيحة، لأنه يجبرك على البحث أكثر. خليني أروح أجيب موضوع معلومات أكثر، خليني أستشير مع آخرين، خليني أتعاون مع هؤلاء، خليني أفهم أنا الظروف أفضل قبل أن أتسرع في اتخاذ القرارات. وتعطي فعلا أمثلة في من عالم الأعمال، كيف يتغير السوق، كيف تتغير من باب العولمة والتغيرات الحادثة على الأرض، من تغيرات جيوستراتيجية وتغيرات أحيانا حتى مناخية وغير ذلك. فتقول كل هذه الشركات والمدراء الشركات الذين يفهمون أن هناك ارتياب في هذه العوامل وفي هذه الظروف يصلون في الأخير إلى أفضل النتائج وأفضل القرارات. أما من يتسرعون، من الذين يتسرعون؟ يعني الفكرة الثانية التي هي تؤكد عليها أن الناس الذين يعتقدون أن أنا عندي خبرة ويعتمدون على خبرتهم، تعطي قصة مثيرة حقيقة عن جراح لأنه متعود ويقوم بالجراحة كأنه بشكل روتيني هكذا، كأنه روبوت هكذا متعود ويعمل ويعمل. فقالت في إحدى الحالات كاد يقتل المريض الذي عليه الجراحة لأنه كان متعود أنه يعمل كذا، ولكن هناك ظروف مختلفة، هنا جسمه هذا مختلف شوية، كانت أعتقد كانت على الكبد، كبده هذا ربما منتفخ أو فيه ورم أو لا نسيت القصة بالضبط هكذا. المهم تقول الجراح كاد يقوم بخطأ كان سيقتل هذا المريض، ولكن لهذا لأنه اعتمد على خبرته على تجربته وأنه صار يتعامل مع الأمور كأنها روتينية. فتقول لا يجب القيام بذلك، يجب دائما النظر كأن الوضع مختلف وأتحقق وأنظر. وقالت بل حتى الآن في الذكاء الاصطناعي، قالت تحدثت مع أشخاص كبار في عالم الذكاء الاصطناعي ويقولون نحن ندمج الآن، ندرج الارتياب في عمليات الذكاء الاصطناعي، كيف يتعامل البرنامج مع المواضيع التي نقدمها له أو الطروحات التي نطرحها عليه بأخذ الارتياب، هذا عدم الدقة، عدم التأكد، ما هي الاختلافات التي قد تحدث إلى آخره إلى آخره. فهناك جانب علمي في الموضوع، في الذكاء الاصطناعي، في حساب الارتيابات، الاحتمالات، بايسيان كنت ذكرت بايس أكثر من مرة إلى آخره، هناك جانب احتمالي ارتيابي ذكاء اصطناعي إلى آخره في عملية الارتياب، ناهيك طبعا عن ارتياب هايزنبرغ وغيره، ولكن أكثر شيء في هذا الكتاب التفكير البشري والسلوك البشري، كيف يجب أن يصل إلى الحكمة من خلال أخذ الارتياب بعين الاعتبار. أرجو أن تكون الكتب هذه كانت شيقة وحفزتكم للقراءة أكثر، قراءة هذه الكتب أو قراءة كتب أخرى، القراءة دائما ممتعة ومفيدة وتضيف لنا حكمة. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.